بودكاست في الله عبر أرجاء المعمورة وفي كل مكان من قناة الرسالة التي يحبها الجميع. سوف يعني نتواجد معكم بإذن الله رب العالمين في هذا البرنامج الجديد حول شرح لبعض الأحاديث القدسية إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم من القائل ومن المشاهدين والمشاهدات، إن ربنا على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، الله عز وجل خلق الخلق وهو غني عنهم، يتودد إليهم بالمغفرة وهو أغنى الأغنياء، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة له. نحن جميعا الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى وهو الغني عنا، ولكن من فضله ومن تمام فضله أنه أكرمنا كمؤمنين ومسلمين بنعم ثلاث: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. فبعد أن أكرمنا رب العباد عز وجل بنعمة الإيجاد فأوجدنا من عدم، فمن فضله سبحانه وتعالى أنه بعد أن أوجدنا أمدنا. هذا هاتان النعمتان، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، للمؤمن وللكافر، للمستقيم وللمنحرف، للطائع وللعاصي. لكن المؤمن فقط هو الذي يحوز من رب العباد صاحب الفضل النعمة الثالثة، وهي نعمة الهدى والرشاد. فرب العباد عز وجل أن أكرمنا بأن أوجدنا من عدم، ثم أمدنا بما نستطيع أن يعني تقوم به حياتنا، ثم أكرمنا بعد ذلك، وهذا من كرمه عز وجل، أن هدانا إلى صراطه المستقيم، وأن أرسل إلينا خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور. نجد سبحان الله العظيم من تمام نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن رب العباد عز وجل ما تركنا في هذه الدنيا هباء، ولكن لما أرسل إلينا المعصوم صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه المعجز الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن التطبيق العملي لهذا الكتاب العظيم بأوامره ونواهيه وقصصه وحكمه وأمثاله، والحديث عن الآخرة وما فيها، والحديث عن إعمار الدنيا وما فيها، والحديث عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقة الإنسان بالكون، وقبل وبعد علاقة الإنسان بربه الذي أوجده وأمده ثم هداه. في سلسلة الأحاديث القدسية إن شاء الله رب العالمين التي سوف نشرح بعضها في هذا البرنامج إن شاء الله رب العالمين، نريد توطئة في البداية نعرف ما هو الحديث القدسي. الحديث القدسي عبارة عن يعني حديث أخبرنا بها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم بما أخبره به ربه سبحانه وتعالى، إما وحيا أو إلهاما أو مناما، يعني إما عن طريق الوحي عن طريق سيدنا جبريل، أو عن طريق الإلهام نفث الروح الأمين في روع كذا وكذا، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم شيئا، ورؤيا الأنبياء نوع من الوحي. لكن رؤيا الإنسان وما يراه الإنسان العادي وهو نائم ما عدا الأنبياء، فهذه لا تقعد قواعد في شريعة الله، ولا تحل حلالا ولا تحرم حراما، ولا يعني لا يأتمر الإنسان بما يرى في المنام أو لا ينتهي، إنما هي مبشرات قال فيها صلى الله عليه وسلم ما بقي من النبوة الصالحة إلا الرؤيا، ما بقي من النبوة شيء إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذن قضية الـ يعني الـ ما يراه النائم في الرؤية تختلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبارة عن وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث القدسي عبارة عن إخبار من رسولنا صلى الله عليه وسلم بما أخبره به رب العباد عز وجل، إما عن طريق جبريل أو عن طريق الإلهام أو عن طريق المنام. لكن السؤال الذي يتبادر للذهن عند الجميع والكل يعلم، فنحن نخاطب أهل ثقافة وعلم إن شاء الله رب العالمين من أحبتي المشاهدين والمشاهدات، ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن طالما أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى؟ أولا، القرآن لا يتم أو لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحيا، يعني لابد من وجود جبريل أن ينزل ما أمر الله به أو ما بلغ الله به أو ما أنزل الله به من كتابه العزيز إلا عن طريق جبريل. أما الحديث القدسي وممكن عن طريق جبريل وممكن كما قلنا عن طريق الإلهام أو عن طريق الرؤية. هذا أمر أو أول خلاف أو أول مقارنة بين الحديث القدسي والقرآن. الأمر الثاني أن القرآن معجز في أسلوبه وألفاظه وكلامه، لكن الحديث القدسي ليس معجزا. أيضا القرآن متعبد بتلاوته ونقرأه في الصلاة، لكن الحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة. ثم إن المصحف أو القرآن لا يجوز أن يلمسه جنب أو حائط، لكن الحديث القدسي يجوز. القرآن سبحان الله يعني محفوظ إلى يوم الدين، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلا يخاف الإنسان أبدا على ضياع أي شيء من كتاب الله، فلقد ضمن الله سبحانه وتعالى حفظه منذ أن أنزله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه بعض من الفروق. أيضا القرآن لا يروى بالمعنى، لا يأتي إنسان ويقول أنا سيدنا الشيخ بصراحة لا أحفظ الآية ولكن معناها، هذا لا يجوز. لكن يجوز أن تروي الحديث القدسي بالمعنى، تقول ما معناه أو فيما معناه بهذا المنطق. هذا هو أهم يعني الفروق أو الاختلافات أو الاختلافات ما بين الحديث القدسي أو كتاب الله سبحانه وتعالى والحديث القدسي. طبعا اللفظ أو المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى من يعني من الله عز وجل، في الحديث القدسي لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحديث النبوي طبعا لفظا ومعنى فهو من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض يعني من الفروق. أيضا مهمة جدا أن نعلم أن الحديث القدسي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، بمعنى أن لا علاقة له بالأحكام، يعني ليس فيه حلال افعل كذا وليس معنى فيه من الحرام، يعني أمر ونهي هذه غير موجودة مطلقا في الأحاديث القدسية، وإنما تستطيع أن تسمي يعني ما في الأحاديث القدسية عبارة عن رقائق، عبارة عن خشية الله، عدم الظلم، التعامل مع الآخرين، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الرجاء في الله عز وجل، ابتغاء رحمة الله، ابتغاء مرضاة الله، الذكر وماهية الذكر وحقيقة الذكر بين العبد وبين ربه، يعني هذه هي السمة العامة للأحاديث القدسية. هذه توطئة في مقدمة هذا البرنامج إن شاء الله رب العالمين في الحوار أو الحديث عن الأحاديث القدسية. إن شاء الله رب العالمين نحن في كل حلقة بإذن الله من هذا البرنامج الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتحدث عن حديث، أن نأتي بحديث ثم نحاول أن نشرحه وأن نبينه وأن نبين المقصد الذي هو فيه، ثم نحوم حول ما في الحديث من يعني معاني ومن أفكار ومن فوائد، وندعو الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وجوده وكرمه أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا من هذه البرامج وهذه القنوات الهادفة التي تبث يعني المعاني الطيبة والقيم النبيلة وما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليستفيد المسلمون من أمثال هذه القنوات، ويصير إعلامنا إعلاما هادفا يأخذ بأيدي الناس إلى رب الناس. هذا ما نريده من إعدامنا ومن إعداميينا. جزى الله خيرا كل يد وكل يعني جهد يقدم يعني سماعة أو ميكروفون لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يبين للناس طريق رب الناس سبحانه وتعالى. إن شاء الله رب العالمين نبدأ في أول حديث إن شاء الله في هذه السلسلة، ولكن بعد هذا الفاصل فإن شاء الله كونوا معنا وسوف نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. أول حديث نريد أن نتحدث فيه حديث يخص العقيدة، والإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة فيما يخص توحيد الله سبحانه وتعالى، وشريعة فيما شرع الله سبحانه وتعالى وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. يعني القرآن عبارة عن أوامر، نواهي، قصص، حكم، أمثال، الحديث عن الآخرة وما فيها. هذه يعني الأحكام أو الجانب الشريعة أو جانب التشريع في دين الله سبحانه وتعالى. جانب العقيدة هو جانب مهم جدا ولا بد من التركيز دائما عليه، يعني التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة لا يقول الناس صلوا أو صوموا أو حجوا أو جاهدوا أو حطموا الأصنام أو إن الخمر حرام أو إن القتل حرام أو الأحكام أبدا. في العصر المكي هو عبارة عن عصر لتوطيد وغرس شجرة التوحيد الحقيقي في قلوب المسلمين. يعني هذه النبتة العظيمة التي نبتت من أشجار وريفة الظل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الغر الميامين، هؤلاء ملائكة البشر الذين مكث النبي 13 سنة في مكة يؤكد عليهم حقيقة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني ما أمر الرسول لهم في مكة بأمر أو نهي. ولذلك يعني دائما أقول إن أبا جهل وإن أبا لهب كان من الذكاء المكان أنهم لما رفضوا أو رفض كلاهما ومن على شاكلتهم والعياذ بالله قول لا إله إلا الله، كانوا مدركين إدراكا عميقا لحقيقة لا إله إلا الله أكثر من كثير من الأغبياء الذين ربما يعيشون في عصورنا الأخيرة هذه ولا يدركون معنى لا إله إلا الله. يعني أبو لهب وأبو جهل وعقبة وأمية والوليد بن المغيرة كانوا يعلمون علما جيدا معنى كلمة لا إله إلا الله. ولذلك للأسف الشديد يعني نحن ربما يعني كثير من المسلمين يصلي يصوم يحج يعني يتنفل يقوم الليل يصوم الاثنين والخميس يعمل النوافل، ولكن يظلم هذا ويفتري في حق هذا وهو غير فاهم لحقيقة ومضمون ومقتضى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله أي لا محكم في هذا الكون إلا الله ورب العالمين، لا مشرع في هذا الكون إلا الله ورب العالمين. ولذلك نحن إذا فهمنا مقتضى أو حقيقة لا إله إلا الله لصلحت أحوالنا، لأننا أخذنا من الدين أشياء وتركنا أشياء، سلكنا في طريق معين وتركنا يعني أمرا آخر أو أمورا أخرى، يعني عرفنا شيئا وغابت عنا أشياء لأننا ما أدركنا ما معنى لا إله إلا الله. وهذه هي يعني أساس الدعوة المحمدية، تعبيد الناس لرب الناس. يعني قبل أن أدخل في الحديث القدس الأول، هذا ربع ابن عامر صحابي جليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ربع ابن عامر لما دخل على كسرى وسأله سؤالا محددا، ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ أجابه في إجابة حكيمة مختصرة دقيقة ليوضح مهام الدعوة المحمدية. إن الله ابتعثنا. إذن هذا الابتعاث من الله ليس من ذات أنفسنا، لنخرج الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس. يعني إخراج الناس من عبودية العبودية إلى عبودية العبادة، عبادة رب الناس. وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الآخرة. إذن هذه يعني هذا إطار الدعوة المحمدية فهمها هذا الصحابي الجليل ربع ابن عامر. جئنا لنخرج الناس من عبادة يعني الناس لعبادة رب الناس، لا يعبد لا مال ولا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش. اذا قضية العبودية المحضة انما تكون لله عز وجل. هذه المقدمة الطويلة ربما توطئة لهذا الحديث القدسي في اول سلسلة شرحنا للاحاديث القدسية، حيث روى ابو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي، أو تركته وشركه، في رواية تركته وشركه. هذا حديث مقتضب، كلماته قليلة لكن معانيه أكثر مما يتخيل الإنسان. كيف يكون العمل لله؟ هذه آفتنا جميعا. أحيانا نحن نخلط في الأمور. نضرب أمثلة واقعية عملية حتى تخلص لنا عقيدتنا. أولا، أنت تصلي، لابد أن تسأل أنت تصلي لمن؟ أنت كنت مذنبا من قبل، هذه الذنوب التي كنت تصنع، إذا تبت هل توبتك لله أم أن توبتك لشيء آخر؟ يعني اشترط العلماء مثلا في قضية التوبة أن تكون التوبة لله. ما معنى أن تكون التوبة لله؟ يعني مثلا نضرب مثالا، رجل والعياذ بالله يعني يلعب الميسر والعياذ بالله رب العالمين، انتهت امواله، ضاعت امواله، صار مدينا بعد ما يعني كان عنده اموال، صار مدينا لانه ما يعني ما وقف او ما توقف عندما نهاه رب العباد انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. للاسف هذا انسان اضاع ماله في الميسر، فلما انتهى المال يقول: والله انا تبت الى الله عز وجل سبحانه. طب لو كان معه المال ما زال موجودا؟ هكذا شارب الخمر والعياذ بالله، لو قال له الاطباء ان كاسا واحده اخرى من هذا المشروب سوف يضيع كبدك او يدمر او ينتهي، يقول: خلاص تبنى الى الله عز وجل. هذه توبه ليست لله، هذه توبه العاجز الذي لما لم يجد ما يعصي الله به قال: انا اتوب. طبعا مسألة ان يتوب الله عليه او لا يتوب هذه مسألة تخص جانب الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتدخل في المسألة، لكن اشترط العلماء في مسألة التوبة ان تكون لله. هكذا العبادة يجب ان تكون لله. كيف تكون العبادة لله؟ يعني انا من الواجب وانا اصلي يجب ان يخاف الانسان على نفسه من الشرك الخفي. الشرك الخفي هو الرياء، وان احب ان يراني الناس، احب ان يقول الناس ان فلانا يصنع كذا، احب ان يشير الناس الي باصابعهم ويقول هذا هو العبد التقي. كلنا يحفظ قصة ابي حنيفة لما كان يلعب الصبيان في الكوفة، وابو حنيفة يمر يقول صبي صغير من الصبيان: اتنظرون الى هذا الرجل؟ هذا ابو حنيفة النعمان. قال الصبيان: ما له ابو حنيفة؟ قال: هذا رجل يقوم الليل كله. الولد هذا الصبي جار لأبي حنيفة. كان أبو حنيفة في هذا الوقت عنده من العمر 30 عاما، وكان أبو حنيفة يقوم نصف الليل. فعاد أبو حنيفة إلى بيته باكيا، فقالت أمه وزوجه: ما يبكيك يا إمام؟ قال: يظن الناس أن أبا حنيفة يقوم الليل كله، وأنا والله لا أقوم إلا نصف الليل، أشهد الله ما حييت أن أقوم الليل كله، لا أريد أن ألقى الله منافقا يوم القيامة. تقول كتب السير إن أبا حنيفة عاش 40 سنة بعدها إلى أن مات في 70، سبحان الله، يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. طبعا قد تدخل الفلسفة الآن والجدل كيف وأين العمل وأين الليل، والله جعل الليل لباسا والله ما كلف، هذه أمور تخص طائفة من الناس على درجة من الرقي والترقي في العبادة، يعني كما يقال أنه يعني موضوع خارج المنافسة، أو يبدو أن لا تجمعنا يعني بنفس الدرجة من العبادة ومن التبتل هذه الدرجة، فربما يعني يكون الأمر غير مفهوم عند الكثيرين. لكن يعني أنا أريد أن يعني أقول أن لابد من يعني من أن العبد الصالح سبحان الله أو التقي الذي عندما يعمل أي عمل يعني يخلص نيته لله أن يكون العمل خالصا لله. مثلا لا أقول في نفسي أنا أعمل لأرى. لماذا؟ لأن الأمر خطير جدا. عندما أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من؟ بعالم وشهيد وكريم. يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمته عليه فيعرفها، يعني انا علمتك ورزقتك العلم والى اخره. فبعد ان يعرف النعمة لا ينكرها، يقول فماذا صنعت؟ يقول انما علمت هذا العلم خلقك، انا قمت بهذا التعليم وعلمت الخلق. قال انما علمتهم ليقال عالم، وقد قيل. ويعني سبحان الله، وعند وقد قيل هذه نتوقف لنواصل بعد هذا الفاصل ان شاء الله رب العالمين. توقفنا قبل الفاصل عند كلام الله سبحانه وتعالى مع عبده هذا الذي علمه العلم في الدنيا، فقال يا ربي قد علمته خلقك، فقال له الله عز وجل انما علمتهم ليقال عالم وقد قيل، يعني قد قيل انك عالم، اذا اخذت ما كنت تريد، اخذت من الشهرة ما كنت تريد، اخذت من السمعة ما كنت تريد، اخذت من انك كنت تحت الاضواء كما كنت تريد، وقد قيل ثم يلقى به في النار. اذا هذا العمل ليس خالصا لوجه الله، والشهيد كذلك، انما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فسبحان الله رزق للأسف الشهادة او قتل، ولكن لم يأخذ ثواب الشهادة لانه كان يبتغي امرا اخر، لانه اشرك مع رب العباد في العمل غيره للأسف الشديد. هكذا الكريم لما عرفه الله نعمة المال الذي رزقه عرفها، يعني ما أنكرها، نعم يا رب قد رزقتني وقد أخلفت علي وقد فماذا صنعت؟ إنما يعني تصدقت وأنفقت. قال إنما أنفقت وتصدقت ليقال كريم جواد وقد قيل. إذا المسألة للأسف الشديد يعني ثم يلقى والعياذ بالله على وجهه في النار. إذا لا بد من إدراك أن كل عمل يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد، لأن الله أغنى عن الشرك. يعني عمل 99% لله وواحد من 100% لغير الله، الله عز وجل لا يقبل هذا. يجب أن يكون يعني العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، كما يقول بعض العلماء العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك يعني العمل جزء لله وجزء لغير الله، الله لا يقبل هذا العمل. كما ان القلب المشترك الله سبحانه وتعالى ايضا لا يقبله، لان او لا يقبل عليه. القلب المشترك قلب مشوش، يعني فيه دنيا طافحة، فيه سبحان الله امراض من رياء وغش وكبر ونفاق وحب ظهور وحقد وحسد وامن من مكر الله وقنوط من رحمة الله والعياذ بالله. كل هذه امراض خطيرة تفتك بالقلب، فيعني فلذلك الاخلاص فيه غير موجود، وبالتالي قضية التوحيد غير واضحة في المسألة. فلذلك يعني اريد ان انبه احبتي من المشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي، يعني سبحان الله لابد في العمل ان يكون خالصا لله. اي عمل لابد ان تخلص النية فيه لله. ولذلك قبل ان تبدا العمل قل يا رب اللهم ارزقني الاخلاص، اللهم ارزقني ان يكون هذا العمل خالصا لوجهك انت، انا لا اريد به رياء ولا سمعه ولا شهره، وانما اريد وجهك انت. ولذلك كان يعني في كتب السير كان الصحابي يخادع زوجته ليلا، يعني كما تخادع الام رضيعها، يعني ينسل من جوارها من الفراش يعني، حتى يقوم ليصلي لله سبحانه وتعالى دون ان يشعر به احد. لا يريد ان يعني هو يريد عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولما يريد عمل خالص لوجه الله لا يريد ابدا ان تشعر به لا زوجته ولا يريد ان يحدث به. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إذن هو يريد أن ينسى تماما أن هذا العمل إنما هو لله. وذلك هو يريد تمام السرية في العمل. لماذا؟ لأن العمل إذا يعني ظهر وإذا انتشر ربما الإنسان يعني يبتلى بشيء من العجب. ولذلك أنين المذنبين خير عند الله من زجر المسبحين، وأن تبيت مذنبا نادما خير لك من أن تبيت قائما معجبا. أن تبيت مذنبا نادما، أن أبيت وأنا مذنب ونادم ومستغفر وخائف من الله وأرجو رحمته وأرجو غفرانه، أفضل من أن أبيت قائما معجبا، يعني أصلي ثم أقول أن يعني أنا أفضل من فلان، أنا أفضل، لا. ولذلك لا يجب أبدا أن تنظر أخي في الله، أختي في الله، ابني وابنتي، لا تنظروا أبدا إلى العاصي على أنك أفضل منه. ربما هو عاصي في معصية معينة قد تكون صغيرة، وربما أنت عندك من الكبائر ما لا تدركه. ولو شغل كل واحد منا نفسه بعيوب نفسه لانتهت الحياة وما زالت الإنسان عيوب. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أكرر الحديث حتى نعم، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي أو تركته وشركه، لأن الله غني لا يريد منا شيئا، الله عز وجل لا يريد شيئا منا أبدا، إنما يريد أن يكون العمل خالصا له، لكن لا تعمل شيء لله وبجواره لأحد آخر، لا، أنت تعمل لوجه الله، أنت تعمل ابتغاء مرضاة الله، أنت تعمل من أجل أن يرضى رب العباد عنك، ما لك أنت، ماذا تأخذ من الناس؟ يعني الناس لا يعطونك شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني عندما تأتي يوم القيامة وأنت قد صنعت العمل لغير الله، ماذا يعطيك فلان أو فلان؟ ماذا يعطيك رئيسك في العمل؟ لا يعطيك شيء، هو محتاج مثلك، هو محتاج، لأن يوم القيامة يقول إبراهيم يا رب لا أسألك عن إسماعيل ابني، ويعني سبحان الله يقول موسى يا رب لا أسألك عن هارون أخي، ويقول عيسى يا رب لا أسألك عن مريم أمي. الوحيد الذي يسأل عن غيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رب أمتي يا رب أمتي، تأتي الأم لابنها وتقول يا بني في الآخرة، يعني في الموقف، يا رب يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا أمه أنا لا أنكر شيئا من ذلك، هل عندك أنت من حسنة؟ ويقول الولد لأبيه يا أبتي أنا كنت برا بك وكنت كذا وكنت كذا، يقول يا بني أنا لا أنكر شيئا من ذلك، أما عندك يا أبتي من حسنة؟ يقول يا بني هل أنت عندك من حسنة لي؟ يعني كل الأنبياء، كل الرسل، كل الملائكة دعوتهم يا رب سلم يا رب سلم. يبقى إذن يعني يفر المرء يومئذ يعني سبحان الله من كل من حوله، لماذا؟ لأنه يريد أن يخلص نفسه في هذا الموقف. تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، إذن القضية تحتاج إلى إعادة تصحيح للعقيدة حتى لا يكون فيها شرك، لا يكون فيها رياء، لا يكون فيها دخن، إنما عقيدة سليمة موصولة بالله، عمل خالص لوجه الله عز وجل. فإذا عملت العمل فراجع نفسك، هل هذا العمل لله سبحانه وتعالى كله، أم أن يعني للناس فيه نصيب، للخلق فيه نصيب؟ هل هذا العمل يعني كله 100% لوجه الله عز وجل، أم أنك صنعته ليقال كذا أو لتذكر؟ ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والله أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، يجب ألا نضيع أوقاتنا أو أعمالنا في أن يدخل فيها دخن الرياء، أو دخن العمل لغير وجه لغير الله، أو العمل سبحان الله لنكسب كذا وكذا، أو ليذكرنا الناس بكذا وكذا، لا، وإنما نعمله يعني ابتغاء مرضاة الله، ونتمنى ألا يطلع عليه أحد. يعني تتمنى في ذاتك وفي داخلك يا رب هذا العمل لا أريد أن أحدا يعلم به. فإذا أنت يا عبد الله، أنت يا أمة الله، والكلام لي أولا، لابد أن يكون العمل من أوله لآخره خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، يعني ليس لأحد فيه شيء. فهل توقفنا مع أنفسنا وراجعنا، هل الصلاة التي أصليها، أنا أذهب إلى المسجد حتى يقول فلان إن فلان يأتي إلى المسجد، سبحان الله، في نقطة خطيرة أخرى، ربما تذهب أنت إلى صلاة الصبح في المسجد فلا تجد فلانا، فربما يعني يخطر ببالك يعني الشيطان يقول لك أنت خير من فلان، أنت جئت وهو قد نام، ربما لم ينم الرجل، ربما هو على سفر، ربما كان مريضا، ربما عنده أمر خطير يعني عطله، أو ما جاء، ربما ذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه. إذا هذه قضية خطيرة، أن تدخل في قلبك أنك خير من فلان، أنك أفضل من فلان، هذه كارثة كبرى. ولكن عليك أن تتهم نفسك أولا بالتقصير، وأن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي او تركته وما تركته وشركه. هذا حديث يجب ان تضع حكمة لتخلص اعمالك لوجهه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل كل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا فيها لا رياء ولا سمعة، انك على ما تشاء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونلقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.